الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تتك عليها. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 60 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 21 من شهر صفر عام 1400. نبتدئ فيه كالعادة بما تيسر من الكلام على آيات من كتاب الله عز وجل. انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن، وأشرح لكم التوكيد. إذا قلت مثلا: العلم نافع، هذه جملة خبرية خالية من التوكيد. فإذا قلت: إن العلم نافع، فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكد واحد وهو إن. فإذا قلت: إن العلم لنافع، فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكدين: إن ولا. فإذا قلت: والله إن العلم لنافع، فهذه جملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم وإن ولا. والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية مستعمل عند العرب، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، وإلا ففي الواقع أن خبر الله عز وجل لا يحتاج إلى توكيد، لأنه أصدق القول. فالرب عز وجل إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد، لأن خبر الله صدق. لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جاريا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم. هنا أكد الله عز وجل هذه الجملة: إن المتقين في جنات ونعيم. بماذا؟ بإن، يعني بمؤكد واحد. إن المتقين في جنات ونعيم. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. هذه هي التقوى. إذن التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. فالذي يصلي امتثالا لأمر الله نقول هو متقي بصلاته، والذي يدع الزنا نقول هو متقي بترك الزنا. وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله، فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل. هؤلاء المتقون يقول الله عز وجل: في جنات ونعيم. وجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن قلنا التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة، فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول: أما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا، أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه فهذا يمكن، وذلك في القبر إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فأجاب بالصواب فإنه يفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفتح له في قبره مد البصر. إذن جنات جمع إيش؟ وهي الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة، وجمعها لأنها أنواع. ذكر الله في سورة الرحمن 4 أنواع، تذكرها الأخ؟ في سورة الرحمن ذكر الله 4 أنواع، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. إذن هذه 4. تختلف هذه الجنان 4 بما جاء في وصفهما في سورة الرحمن. يقول عز وجل في جنات ونعيم، نعيم أي نعيم البدن ونعيم القلب، فهم في سرور دائم، وهم في صحة دائمة، وهم في حياة دائمة، فجميع أنواع النعيم كاملة لهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين، الفاكه هو المسرور، كما في قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي مسرورين. بما آتاهم ربهم أي بما أعطاهم ربهم من النعيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فحصلوا على السلامة من الشرور في وقاية الجحيم، وعلى تمام السرور في جنات النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا نعربها على أن إيش؟ على أن فعل أمر. وهل هذا الأمر تكليف أو تكريم؟ تكريم، فالأمر هنا للتكريم، أي يقال لهم كلوا واشربوا، كلوا من كل ما في الجنة من النعيم، وفيها من كل فاكهة زوجان، وفيها فاكهة ونخل ورمان، وفيها من كل النعيم، واشربوا مما فيها من الأنهار. وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى 4 في سورة القتال، من يقرأ علينا؟ فيها أنهار، ارفع صوت. هذا واحد. أحسنت، هذا 4. أنهار من ماء غير آسن، معنى غير آسن أو غير متغير. المياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقيت راكدة لا بد أن تتغير فتكون آسنة. ماء الجنة لا يتغير، غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن في الدنيا إذا أبقى يتغير ويفسد، لكن في الآخرة لا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الدنيا فيه رائحة كريهة، ثم فيه أنه يقلب العاقل إلى إيش؟ إلى مجنون. فيه أيضا الصداع، فيه خراب المعدة، لكن في الجنة لا. أنهار من خمر لذة للشاربين، وقد قال الله تعالى في سورة الصافات لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الهني هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة ولا تبعة من تجاوز أو إسراف. بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية وليست الباء للعوض. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، وهنا قال جزاء كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل. فقال بعض العلماء كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله مع أن الله يقول بما كنتم تعملون؟ والجواب على هذا الإشكال أن يقال الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية. فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله فالمعنى السببية، وإذا قيل لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية. أضرب لك مثلا يبين هذا، بعتك الثوب بدرهم، الباء للبدلية لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب، هذه للبدلية. وإذا قلت أدبت الولد بعبثه، هذه للسببية. إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى لو حاسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله، نعمة واحدة. النفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب وبدون مشقة. وكم ينفس الإنسان في الدقيقة؟ نعم كثيرا كثيرا. لو أننا حسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، أليس كذلك؟ ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس، لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله. لذلك نقول إن الباء في قول بما كنت تعملون لإيش يا أخوان؟ للسببية وليست للبدلية. نعم. وفي قول بما كنت تعملون شمول لكل العمل، الجوارح والقلب واللسان. الجوارح كالأفعال كالركوع والسجود، والأقوال كالأذكار، والقلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك، فكل هذه تسمى أعمالا. ثم قال الله تعالى متكئين على سرر مصفوفة، ونرجع القول عليها إن شاء الله إلى الحلقة أو إلى اللقاء القادم، إلا أننا نطلب منكم العذرة في اللقاء الأسبوع القادم، تسمحوا لنا ونسمح لكم. نعم إن شاء الله تعالى. فنبدأ بالأسئلة الآن للضيوف.
يا شيخ نسمع كثيرا كلمة فلان عليه حق
إيش؟
في بعض المجالس نسمع كثيرا أنت عليك حق، فلان عليه حق، ما توجيه
يعني غرامة
نحن هذه. نعم
هذا لا شك أنه محرم إلا لسبب شرعي، كون نلزم إنسان بأن نغرمه مالا أو وليمة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز إلا بسبب شرعي، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة ولو نكنزية عن غيره؟
تخصيص زيارة القبور بيوم الجمعة ليس عليه دليل، وزيارة المقابر تكون في كل وقت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه زار المقبرة في الليل ودعا لأهل القبور. ولو قال قائل ينبغي لكل إنسان حصل منه غفلة عن ذكر الموت أن يذهب ويزور المقبرة ويكون هذا هو السبب في الزيارة، لو قيل بهذا لكان له وجه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت، وحقيقة أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور وزار فلا بد أن يتذكر الموت ويتذكر الآخرة، لأنه يرى هذا القبر كان بالأمس إيش كان معه على ظهر الأرض يأكل ويشرب ويتمتع ويذهب ويجي، الآن هو مرتهن بعمله فيتذكر الإنسان. ثم هل يستبعد أن يكون كهذا الرجل؟ نعم أبدا، لا بعد في هذا. الإنسان ربما يخرج إلى المسجد ولا يرجع إلى بيته إلا محمولا، وربما ينام ولا يقوم إلا جنازة، وهذا شيء مشاهد. حكى لنا بعض الأخوة في الأسبوع الماضي كان رجل قد دعا أصحابه إلى وليمة، فحضروا إلى الوليمة بعد صلاة العشاء، وفي نفس المكان وهو والناس ينتظرون العشاء أصاب أحس بدوخة في نفسه، فنقلوه إلى المستشفى ومات فورا. هل أحد يستبعد أن يناله مثل ما نال هذا الرجل؟ أبدا. فإذا أنت يا أخي إذا زرت المقبرة تذكر هؤلاء كانوا معك يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتكلمون ويضحكون وينامون ويذهبون ويجيئون، والآن هم مرتهنون بأعمالهم، لا يستطيعون أن يزيدوا حسنة من حسناتهم ولا أن يدفعوا سيئة من سيئاتهم. فلو قال قائل إنه ينبغي للإنسان كلما رأى من نفسه قسوة وغفلة أن يذهب إلى المقابر ويزورها، لم يكن هذا بعيدا، ولكن إذا زارها ماذا يقول؟ يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم.
خرج الشخص من بيته بعد إقامة الصلاة، في طريقه للمسجد وجد مجموعة من الناس لم يذهبوا للمسجد وشبابا يلعبون بالكرة، فهل يجوز أن يشغل عن الركعة الأولى بسبب أمرهم جميعا بالصلاة، أم يكتفي بالكلمات اليسيرة حتى يدرك الركعة؟
نقول إذا كان يؤمل أن الله ينفعهم به فلا بأس أن يبقى معهم ولو فاتته الركعة الأولى أو الثانية، ذلك لأن إدراكه الركعة الأولى أو الثانية أمر مطلوب لا شك لكنه سنة. وأما بقاؤه مع هؤلاء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهو واجب، هذا إن رجع أن ينفعهم الله به. أما إذا كان آيس منهم يعرف أن هؤلاء ليسوا إليه وليسوا إلى ما يقول فليذهب وليرجع إليهم بعد الصلاة ويأمرهم وينهاهم.
ما حكم قول الشخص
كل هؤلاء ما لهم حق؟
ما حكم قول الشخص أسألك بحق الذي جعل النعمة بين يديك؟
الظاهر لي أن هذا من جنس الاستشفاع بالله على خلقه، وأنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تجعل الله واسطة بينك وبين الإنسان. والحمد لله لا. ثم فيه أيضا من ناحية أخرى، ثم في أن في إحراج للمخاطب، كيف تسأل بهذا السؤال؟ وإحراج الناس لا ينبغي. قدر هذا في نفسك، لو أن إنسان أتاك وأحرجك في أمر تحب أن لا أطلع عليه، هل تكون مسرورا بهذا؟ الجواب لا تكون. إذن يا أخي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. نعم. إيش؟
ما يأخذ حكم أسألك بالله؟
نعم لا يأخذ، لا يأخذ هذا. ورب أيضا أسألك بالله ليس متفقا على أن المعنى أن تجعل الله تعالى واحد، بل بعضهم يقول أسألك بالله أي أسألك بالحق الذي أوجب الله عليك، يعني أن تعطيني مثلا من هذا الزكاة إذا كان من الزكاة وما أشبه ذلك. نعم. يمين.
هل النمص خاص بالوجه أو غير؟
إيش؟
النمص خاص بالوجه أو
أكثر أهل اللغة يقولون إن النمص نكف شعر الوجه، وعلى هذا التعريف يكون خاصا بالوجه. والنمص من كبائر الذنوب، لأن النامصة والمتنمصة كلتاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
الشيخ هل يجوز قراءة المجلات والجرائد
إيش؟
هل يجوز قراءة المجلات والجرائد؟
هل يجوز
قراءة المجلات والجرائد؟
إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وإذا كان فيه مضرة فهو حرام، وإذا لم يكن مصلحة ولا مضرة فهو لغو. فهذه أقسام ثلاثة. إذا كان فيه مصلحة، مثل أن تكون هذه المجلة والجريدة تتكلم عن أشياء مفيدة، إما فتاوى تعرض فيها أو مقالات طيبة أو ما أشبه ذلك، فهذا طيب ما لم يشغله عما هو أهم. وإذا كانت فيها مضرة، مثل أن تكون هذه الجريدة مملوءة في الصور الخليعة الفاتنة، أو تكون هذه الجريدة معروفة، يعني أول مجلة معروفة بأفكار سيئة، فإن مطالعة حرام. وإذا كان ليس بهذا ولا هذا فمطالعتها لغو وإضاعة للوقت. نعم.
فضيلة الشيخ،
أبغى اللحن.
من يسأل؟ اثنين جميع ما أصلي.
فضيلة الشيخ، نعم. ما حكم قتل الصيد وأولاده عنده؟
قتل الصيد وأولاده عنده؟ ها؟ أنت سائل؟ طيب، ورا ما تأخذ أولاده معه؟ خذ أولاده معه. أفهمت؟ نعم ولا لا؟ خذ أولاده معه، أولاده طيبة أيضا، فراخة وزينة. نعم؟ لا، البيض ما في معه، اقتله ولو كان بيض عنده. جائز، نعم. جائز. أما الأول فلا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يذبح الشاة وأختها تنظر إليها. هذا وهي الشاة مع أختها، كيف عاد الأم مع أولادها؟
ما الحكم
من القصة؟ قرأتها من قديم. يقولون إن رجلا ذبح ولد بعير عندها، ذبح ولد البعير عندها، فجعلت البعير تتمرغ على ولدها مذبوحا أو منحورا حتى مات من شدة وجدها، فأصيب هذا الرجل بالجنون، أصيب بالجنون والعياذ بالله، وصار يخرج إلى البر هائما. في أثناء خروجه البر وجد حمرة، الحمرة طائر معروف، قد سقط عشها تحت الشجرة وفيه أولادها، وهي تحوم تريد أن تنزل أن تحمل الأولاد تجعلهم في مأمن في الشجرة، وعجبت وهي تحوم على أولادها وتصرخ. هذا الرجل مجنون، تصرف بغير عقل، أخذ الأولاد بعشهم وضعوا على غصن في الشجرة ومكنه من الشجرة، فنزل الطائر هذا، نزل الطائر الحمرة على أولاده مسرورا، فرد الله عليه عقله سبحان الله، لأنه أحسن إليها ولو كان بغير قصد أتابه الله عز وجل، لأن النفع المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو بلا قصد. وهذه مسألة ينبغي للطالب أن ينتبه لها. الإنسان يزرع زرع ويغرس غرس تنتفع منه الطيور، هل هو أراد نفع الطيور من الأصل أو أراد أن ينتفع هو؟ أراد أن ينتفع هو، لكن انتفاع الطيور به والهوام يؤجر عليه. نعم. نعم.
ما حكم الغش في مادة إنجليزي؟
أنت غاش فيها. نعم. أجل جزاك الله خير. الحمد لله. طيب. المادة مادة الإنجليزي في المدارس مادة معتمدة، ليس الإنسان فيها مخيرا، وإذا كانت معتمدة فإن الشهادة لن تمنح الطالب حتى يكون قد أجاد في جميع المواد، أليس كذلك؟ فإذا غش فهذا غش على فرض، والغش حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا.
نعم.
شيخ، رجل لم يصلي العصر لعذر حتى دخل وقت المغرب، فهل يصليها مع المغرب أم يؤخرها إلى صلاة العصر القادم؟
لم يصلي العصر، رجل لم يصلي العصر
لعذر حتى دخل وقت المغرب،
حتى دخل وقت المغرب، وبعدين
هل يصليها مع المغرب أم يؤخرها إلى صلاة العصر القادم؟
أحسنت، بارك الله. إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فالواجب عليه أن يصليها من حين أن يزول العذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فنقول إذا أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها لعذر فليصليها إذا زال العذر. إذا زال العذر بعد غروب الشمس، هل يبدأ بالمغرب ثم العصر أو بالعصر ثم المغرب؟ نقول يبدأ بالعصر ثم المغرب مراعاة للترتيب، إلا أن يضيق وقت الصلاة الحاضرة فيقدم الصلاة الحاضرة. فهمت؟ أقول سنتها، فهمت؟ وين السادس؟ هل فهمت كلامي الآن؟ صار يصليها على طول، ما يخليها للعصر. طيب،
إن الله يكسر. كلمة دارجة على اسم أفواه المواطنين موجهة للأعجام، مثل كلمة يا صديق يا رفيق، هذه فيها شيء؟
والله هذه كلمة الآن اصطلحوا عليها لا يريدون معناها، فتجد يقول يا صديقه ما شافه ولا يعرف، أو يا رفيقه ما شافه ولا يعرف، فصارت كلمة الآن موضوعة لتدل على أن هذا ليس بمعروف عند الرجل، فلا أرى بها بأسا، إلا إذا كان الرجل كافرا فلا ينبغي أن يقال إنه صديق.
هل لها يوجد لها بديل أحسن؟
لا، إذا كان كافرا أو فلا ينبغي أن يقول صديق ولا رفيق. ليش ما يقول يا رجل يا ولد يا هذا؟ هو إذا قال ذلك بصوت مرسل فهي بيرتبط على كل حال، فهمت؟ ويسلم من كلمة صديق التي ربما يكون المخاطب بها كافرا. فينا
إننا نحبك الله،
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحباب الله.
يلا يجزيك خير. اثنين شركاء في محل بنسبة 7 أسهم إلى 9 أسهم، وحصل بينهم خلاف، فأحدهم قال للآخر تستلم المحل إدارته مقابل أن تعطيني 3000 في الشهر الذي هو صاحب 7 أسهم، أو أعطيك 4500 صافي تأخذها تكون خارج المحل، هل يجوز هذا؟
أما الأول فلا يجوز، أنه يقول يقدر له شيء معين في الشهر، لأنه ربما يربح هذا الشيء وقد لا يربح ولا أو لا يربح، فلا يجوز، هذا من الميسر. أما إذا اتفقوا على أن يصفون المحل الآن وينظرون كم قيمته ثم يقول أنا أعطيك قيمة نصيبك منه فلا بأس. نعم، بعده
فضلت الشيخ، ونحن في الامتحان جاءني مدرس وعلمني مثلا الإجابة السؤال هذا حق السؤال هذا، فما أدري يدخل في القش هذا ولا؟
أي نعم، إذا جاءك المدرس وأنت في الامتحان وأخبرك بالجواب فالواجب عليك أن ترفع أمره إلى الإدارة من أجل أن تؤدبه، لأن هذا الحقيقة أضاع الأمانة التي حملها. ولكن هل يجوز لك أن تأخذ بما قال؟ إن كنت تدري أن هذا هو الجواب من الأصل فلا بأس، ما في إشكال، لأنك اعتمدت على إيش؟ على معلومات. وإن كنت لا تدري فأنا أتردد في هذا، قد أقول إنه جائز لأن هذا رزق ساقه الله إليك، وقد أقول إنه ليس بجائز لأنه مبني على غش. هذه أتوقف فيها، لكن المهم أن هذا الرجل يجب أن يرفع أمره إلى الإدارة ليأخذ جزاءه. كيف يؤتمن على هؤلاء التلاميذ ثم يذهب يأخذون؟
شيخ
شيخ إذا رفعناها الإدارة ننضره.
ها؟
فلابد هم ينضرون.
يضره هو؟ هذا هو ما نريد.
أنا أنضر، الطالب ينضر.
ها؟
الطالب يضرونه.
لا ما يضره، ليش؟ ها؟ ما يضره أبداً. أبداً ما يضره. أبداً، بس المشكلة إذا أنكر الأستاذ.
إذا علمت أنها فيها مضرة
ليش؟ إذا علمت أنها
فيها مضرة ليش؟ يضربك عن؟ إذا علمت أنها فيها مضرة.
إذا علمت أنها فيها ضرر ما لزمك أبدا. لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان ما تعلم لازم تعترفه، لأن مثل هذا اللي علمك علم غير. ثم أي فائدة من الامتحانات إذا كان التلاميذ يعلمون؟ أنت اللي بعده؟ أصبر، أنت اللي بعده ولا لا؟ أنت اللي بعده؟ اللي بعد
شيخ، ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ ما هو الأب؟
الأب بعض العلماء يقول الأب كل ما ترعاه الإبل أو البقر أو الغنم، لأن الله قال وفاكهة وأبا، وش بعدها؟ متاعا لكم هذا الفاكهة، ولأنعامكم هذا الأب. وبعضهم خصه بالقط، تعرفون القط؟ القط المعروف هذا يسمونه برسيمة. نعم، والأقرب العموم، الأقرب العموم أنه عام لكل ما ترعاه الإبل أو الغنم أو البقر. نعم
شيخ،
تفضل.
أحسن الله عليك. نقلت عن الإمام أحمد عبارة ما يدعي الإجماع فهو كاذب. عبارة عن الإمام أحمد ما يدعي الإجماع فهو كاذب. معنى العبارة هذا؟
والله فيه احتمال أنه أراد من يدعى الإجماع فهو كاذب من أهل البدع، لأن أهل البدع يقول مثلا الله منزه عن كذا بالإجماع، فيموهون على الناس، تارة يقولون بالإجماع، تارة يقولون في قول أهل التحقيق، تارة يقولون في الأرجح وما أشبه ذلك. هذا مراد الإمام أحمد. وقال بعضهم إن الإمام أحمد أراد من يدعى الإجماع بعد انقضاء القرون الثلاثة، لأن الناس بعد انقضاء القرون الثلاثة تفرقوا في المكان وتفرقوا في الأفكار والآراء، فتشتت الآراء والأماكن بعدت. فما الذي أدرى هذا الرجل أن واحدا في الأندلس وافق واحدا في شرق آسيا، في أقصى شرق آسيا؟ ما الذي أعلم؟ لا سيما أنه في ذلك الوقت ليس هناك مواصلات. وإلا فلا شك أن الإجماع حجة وأنه ممكن، لكنه في غير الأصول الثابتة في الشريعة يعز وجوده ويبعد وتبعد الإحاطة به. نعم.
أما اكتفاء بالأشرطة والتخيبات
كيف؟
الدعوة هل هي خروج للعامة أم اكتفاء بالأشرطة والتخيبات؟
الدعوة بارك الله فيك أساليبها كثيرة. تارة تكون بخروج الإنسان نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى القبائل في مواسم الحج ويدعو الناس إلى دين الله، وكما خرج إلى أهل الطائف، والقصة مشهورة معلومة. وتارة نكون بالأشرطة وبالكتيبات وبالمطويات كما يعرفونها. فالمهم أن وسائل الدعوة كثيرة. ثم ما الذي يقدم منها؟ نقول انظر للأنفع والأصلح. تارة يكون الأنفع أن الإنسان نفسه يذهب ويدعو، وتارة يكون يبقى في بلده للتعلم ويرسل الكتيبات والأشرطة وما أشبه ذلك. تارة يكون ليس أهلا للدعوة بنفسه لكن عنده مال فيشتري من هذه الأشرطة والكتيبات ويوزعها، ويكون هو مشاركا للذي ألفها. نعم.
يكون هل علي زكاة أم لا حيث مصروفها أكثر من إيرادها؟
الزيتون فيه خلاف، بعض العلماء يقول إن فيه زكاة لأنه ثمرة فيزكي، وبعضهم يقول ليس فيه زكاة وأن الزكاة إنما هي في العنب والتمر فقط، وبعضهم يقول إن العنب أي نوعان، نوع يتخذ منه الزبيب ففيه الزكاة، ونوع لا يتخذ منه الزبيب فلا زكاة فيه لأنه باقي. والمسألة هذه فيها خلاف طويل عريض بين العلماء، لكني أقول إذا كان هذا الرجل يقول إن الإنفاق عليه أكثر من ثمرته فما الفائدة من حينئذ؟ ليش ما يجثه ويغرس بدله ما يكون مثمرا نافعا؟ نعم.
عندما ينتهي من الزرع يحرقه،
ايش؟
هل يجوز؟ بعض المزارع عندهم محولي ورشاش، هذا
اي نعم،
عندما ينتهي من الزرع يحرقه وهو مسافه كبيره الزرع،
اي نعم،
فيها يكون من الدواب
لماذا احرق؟
يحرق لي يتخلص من بعض الشجر،
اي بعض الحشائش والنوابت،
اي
هذا لا باس به. يعني بعض الفلاحين اذا انتهى الموسم احرق الارض بما فيها من الأشجار والنوابت، يقول إن من أجل أن يقضي على الحشائش الضارة، وهذا لا بأس به. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرق نخل بني النضير، مع أن النخل لا تخلو من طيور أو من أفراخ طيور أو غيرها. فهل هذا الرجل أحرقها ليقتل ما فيها من الحشرات؟ لا، أحرقها ليتخلص مما يؤذيه من الحشائش والنوابت، وهذا ما قصده فلا بأس به. ويجب أن تعلم الفرق بين المقصود وبين التابع. مثلا في القتال لا يجوز أن نقتل الصغار، ولا أن نقتل النساء، ولا أن نقتل الشيوخ، أليس كذلك؟ لكن لو اضطررنا إلى أن نرمي هذه القرية بالمدافع فسوف تقتل النساء والأطفال والشيوخ، ولكن هذا يكون تبعا، فهمت؟
شيخ هل لبس العمة سنة؟ لبس العمة
نعم، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لباس العمامة ليس بالسنة، لكنه عادة، والسنة لكل إنسان أن يلبس ما يلبسه الناس ما لم يكن محرما بذاته. وإنما قلنا هذا هو السنة لأنه لو لبس خلاف ما يعتاده الناس لكان ذلك شهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرة. فإذا كنا في بلد يلبسون العمائم لبسنا العمائم، وإذا كنا في بلد لا يلبسونها لم نلبسها. وأظن بلاد المسلمين اليوم تختلف، ففي بعض البلاد الأكثر فيها لبس العمائم، وفي بعض البلاد بالعكس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس العمامة لأنها معتادة في عهده، ولهذا لم يأمر بها بل نهى عن لباس الشهرة، مفيدا إلى أن الإنسان إلى أن السنة في اللباس أن يتبع الإنسان ما كان الناس يعتادونه إلا أن يكون محرما. فلو فرضنا أن الناس صاروا يعتادون لباس الحرير وهم رجال قلنا هذا إيش؟ حرام ولا نوافق. ولو كنا في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا اللباس النازل عن الكعبين قلنا هذا حرام لا توافق. فهمت؟ طيب نعم. إذا انتهى الضيوف، انتهى الضيوف نبدأ من اليمين. عندي شيء؟ نعم. ها؟
ضمت القبر للعبد الفاجر كضمتها للعبد المؤمن العاصي الموحد العاصي؟
لا، ضمت القبر للمؤمن إذا صح الحديث فيها فإنها ضمة رحمة وحنان كضم الأم الحنون ابنها إلى صدرها. وأما ضمتها للفاجر فإنه والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي حتى يدخل بعضها ببعض من شدة الضيق. أعاذنا الله وإياكم من هذا. نعم، في واحد
تحنين اللحية، هل هو سنة؟
ليش؟
اللحية مثلا يضع عليها حنة، هل هو سنة؟
يعني تغيير بياض اللحية.
نعم،
هذا سنة.
نعم،
إلا إذا كان في سواد، إذا كان في سواد فهو حرام. أما بالحنة أو الحنة مع الكتم أو بشيء يغير اللون فقط فهو سنة. نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، هل تنقسم السنة إلى سنة كفاية وسنتين؟ ونرجو ضرب مثال على ذلك.
إيه. نعم، ابتداء السلام سنة كفاية، فلو كنا جماعة ومررنا بشخص وسلم واحد منا كفى، هذا سنة كفاية. سنة العين أكثر السنن كلها سنة العين، كالتثليث في الوضوء والغسل على الصفة المشروعة وزيادة التسبيح في الصلاة، هذه كلها سنة العين.
فضيلة الشيخ، في أناس يقولون أنهم
إيش؟
في أناس يقولون أن نسبهم ينتمي إلى البيت، مثلا فلان ابن فلان ابن فلان إلى الزهراء أو إلى علي بن أبي طالب،
أي
فما يعني واجبنا نحوهم سواء الصالح أو الطالح منهم؟
على كل حال إذا صح الانتساب فهم من آل البيت. ولكن أسألكم الآن، آل البيت لهم حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، لكن إذا كانوا فساقا أو كفارا فليس لهم حق، غيرهم من المسلمين المستقيمين أولى منهم. لكن إذا كانوا مثل غيرهم فهم أحق لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، أقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأمر هنا هل للوجوب أم للمندوب؟
هل هو للتحريم؟
تحريم؟
أقول هل هو للتحريم أو للكراهة؟ أو للوجوب؟
للوجوب أو للتحريم؟
لا، هل هو للتحريم أو لا؟ لأنه قال لا يجلس نهي، فهل هذا النهي للتحريم؟ وإذا كان للتحريم صارت الركعتان من الواجب. اختلف به العلماء، أكثر العلماء على أنه سنة، أن تحية المسجد سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة. والقول بالوجوب قوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فدخل رجل المسجد فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي، مع أنه إذا صلى سوف ينشغل بالصلاة عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا اشتغال عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فالقول بهذا قول، لكن بعض الأشياء قد تضعف القول بالوجود، كدخول الإمام يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي، وكدخول الإنسان المسجد الحرام للطواف فإنه يطوف ولا يصلي، وكذلك أيضا قضايا ظاهرها عدم الوجوب مثل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فجاء فدخل المسجد وقام الناس يهنئونه، وظاهر القصة أنه لم يصلي ركعتين، فهذا مما يعرف القول بالوجوب، لأن القول بالوجوب ليس بس مجرد الواجب وغير واجب، القول بالوجوب يقتضي أن من جلس ولم يصلي فهو آثم، وثبوت الإثم مع الاحتمال يتوقف فيه الإنسان. لكني أنا أقول لكم أيها الإخوة نصيحة عامة، إذا ورد النهي فاجتنبه ولا تسأل أهل التحريم والكراهة، إذا ورد الأمر فاتبعه ولا تسأل هل هو للوجوب أو للاستحباب. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الرسول بشيء ما يقولون يا رسول الله أقصدت الوجوب أو الاستحباب، يفعلون على طول. والحقيقة أن الإنسان يتهم إذا سمع أمر الله ورسوله ثم قال هل هو للوجوب أو للاستحباب، أنت مأمور أن تفعل. إذا سمع النهي يقول هل هو للكراهة أو للتحريم، أنت مأمور أن تترك. نعم إذا تورق الإنسان وفعل، نعم ولم يفعل المأمور ولم يترك المنهي عنه، إذا تورق حينئذ نبحث هل هو للوجوب أو للاستحباب. أما من قبل فنصيحتي لكل مؤمن إذا سمع أمر الله ورسوله أن إيش؟ أن يقول سمعنا وأطعنا ويفعل، وإذا سمع النهي أن يقول سمعنا وأطعنا ويترك ولا يخاطر بنفسه. وأشد الناس انقيادا لأمر الله ورسوله هم أقوى الناس إيمانا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أطلب هذا، أطلب الفلاح، ثم إنك إذا فعلت المأمور سواء واجب ولا غير واجب طاعة لله ورسوله ازداد قلبك إشراقا وإيمانك قوة وصرت مع شرع الله أمرا ونهيا. لكن إذا صرت تتعنت هل هو واجب ولا غير واجب فهذا أمر لا ينبغي. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة. نعم.
فضيلة الشيخ أسعدكم الله في الدارين، يوجد في بلادنا سباق السيارة أو الدراجة، وعلى جميع المشتركين أن يدفعوا المبلغ معين ويكون للفائزين الجوائز، هل يجوز هذا أو يعتبر من القمار؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا يقول يوجد في بلادنا المسابقة على السيارات والدراجات ويشترك الجميع بعوض. جواب على هذا أنه لا يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حال، والسبق بفتح الباء هو العوض المأخوذ على المسابقة، فلا يجوز. نعم لو فرض أن هذه السيارات سيارات جهاد وهذه الدراجات دراجات جهاد، حينئذ نقول لا بأس لأنها تشبه الخيل والإبل. أما لو أن شخصا من الناس أخرج جائزة للسابق فهذا لا بأس، لا بأس به، لأن هنا لا ضرر على المتسابقين، إما أن يسلموا وإما أن يغنموا، ما في مقامرة. لكن هل نقول للرجل الذي أخرج الجائزة هل نقول إن إخراجك الجائزة حرام ولا حلال؟ هذه ينظر ماذا يترتب على هذه المسابقة، إن لم يترتب عليها محذور فبذل المكافأة فيها جائز، وإن ترتب عليها محذور فبذل المكافأة عليها حرام. يعني لو فرض أن هذه المسابقة للدراجات والسيارات تؤدي إلى التهور والعبث فهنا لا يجوز أن نشجعهم وأن نعطيهم مكافأة، لأن بعض الشباب الذي لا يقدر الأمور تجده يلعب بالسيارات إما بما يسمى بالتفريط وإما بالدوران وإما بغير ذلك، هذول لا يشجعون على أعمالهم. تفهمت؟ طيب نعم اسأل. خذ الميكروفون. خذ وخذ. نعم
شيخ بارك الله فيك. نريد كيفية صلاة الكسوف وعدد ركعاتها. والشخص صلى بالناس ركعتين وغرى فيها صورة القصارى. يعني
ايش؟
الإخلاص ومعزتين.
ما شاء الله. الإخلاص والثاني ما هي؟ معوذتين. أولا ما سبب صلاة الكسوف؟ وش سببه؟ كسوف الشمس والقمر. وكسوف الشمس والقمر أمر خارج عن العادة لإنذار الناس وتخويفهم. لما كان أمرا خارجا عن العادة شرع الله تعالى صلاة لها خارج عن العادة. أفهمت؟ قلت هذا من أجل أن تعرف حكمة الله عز وجل في كون الشرائع مناسبة للوقائع. صلاة الكسوف يبدأ الإنسان فيها بتكبيرة الإحرام، وقبل هذا ينادى على المنابر، على المناير الصلاة جامعة، ويجتمع الناس في مسجد واحد، ما هو في كل مسجد، في مسجد واحد وهو الجامع، هذا هو الأفضل. ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة طويلة طويلة، البقرة أو آل عمران أو السورة الطوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى إن بعض الصحابة سقط مغشيا عليه من طول القيام. ثم يركع بعد هذا ركوعا طويلا طويلا، ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ سورة طويلة طويلة لكنها دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول، ثم يرفع ويقوم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بمقدار الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود كالركوع، ثم يجلس بين السجدتين ويطيل الجلوس كالسجود، ثم يسجد الثانية ويطيل. هذه هي الركعة الأولى. الركعة الثانية مثلها إلا أنها دونها في كل ما يفعل. ثم يسلم. وينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي صفة صلاة الكسوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك ولو كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه غير صحيح، يعني غير صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ركع ثلاث مرات لكنه شاذ، وإنما حكمنا بشذوذه لأن الكسوف لم يقع في عهد الرسول إيش إلا مرة واحدة، خسفت الشمس في يوم 29 من شوال عام 10 من الهجرة، يعني في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصادف ذلك يوم موت إبراهيم بن محمد على أبيه الصلاة والسلام وعليه الرضوان. في ذلك اليوم خسفت الشمس خسوفا كليا، حتى وصفها الصحابة بأنها قطعة نحاس أو شبه ذلك. والكسوف الكلي يتأخر انجلاؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى انجلت الشمس. ونقدر صلاته والله أعلم بثلاث ساعات وهو قائم عليه الصلاة والسلام. في هذا المقام عرضت عليه الجنة والنار عليه الصلاة والسلام. عرضت عليه الجنة فتقدم ليأخذ منها قطفة من عنب، لكنه لم يشأ ذلك لأن نعيم الجنة يكون في الآخرة. وعرضت عليه النار فتأخر خوفا من لفحها، وحصل أمور عظيمة وخطبة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول يجب على المسلمين أن يهتموا ويغتموا لهذا الحدث العظيم. وأسمع في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف أنه يمر الكسوف أو الخسوف، ولكن إيش عادي ولا يصلون بعضهم. وسمعت أن بعضهم يخرج إلى البر ومعه التفوف يضرب تفوف، نعم، ويغني، ولا أدري عن غناهم، ما أدري يقولون. تعرف عن شيء يا آدم؟ لا أنا سمعت أنهم أي كل هذه من البدع. فهذه هي صلاة الكسوف، وهي أفضل ما يكون من الصفات، ولكن يجوز أن يزيد ثلاث ركوع، أن يزيد ركعة ثالثة، أن يزيد ركوعا ثالثا في كل ركعة، لأنه ورد عند الصحابة، لكن الأفضل ما جاءت به السنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيش إيش
الخبر؟
الخبر ها الإعلان، الإعلان أنا أرى أنه لا، نعم أرى أنه لا ينبغي الإعلان عن ذلك، لأنه إذا أعلن عنها خفت قيمتها، خف وزنها عند الناس، وصار كأنه أمر معتاد، فلو أنه ترك حتى يتبين للناس. ثم أن الإعلان عنها مشكلة بعد، أوجد مشكلة أخرى، يعلنون عن الكسوف ويكون كسوفا جزئيا صغيرا لا يتبين، فبعض الناس يتعجل ويصلي، كما حدث قبل سنة أو سنتين أعلن عن الكسوف ولكنه ما بان، وإذا أعلن عنه ولكنه لم يبن فإنها لا تجوز الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصلوا. والكسوف عند أهل الفلت أحيانا يراد بالكسوف الظل، بمعنى أن النور يخف لكنه ما يتبين. بارك الله فيكم، إلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع ما بعد المقبل.